وأبشر إن واحتنا
يخاطب صاحب القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأسأله جل وعلا أن يتوب علي وعلى جميع الموحدين. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم. وبإذن الله جل وعلا وعدتكم أن أجعل الحلقة هذه تحت عنوان جيل الانتصار، جيل الانتصار. وحينما أقول إنني سأتحدث عن جيل الانتصار لا أريد أن أكون مستهلكا لوقت، ولا أريد أن أكون من أصحاب الخطب الرنانة أو الكلمات الجذابة أو الوعود الخلابة، بل لابد وأن أحكي واقع وأن أسقط الأدلة على أرض الواقع. أيضا أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، تابعوني بقوة حرفا بحرف ولا أقول كلمة بكلمة. إنني حينما أريد أن أتحدث عن جيل الانتصار حقيقة لا أريد أن أتحدث هذه الدقائق هكذا ثم يمر الوقت وينسجم من ينسجم مع بعض الأبيات أو مع بعض الأدلة أو مع بعض أقوال أهل العلم، لا، بل سأحترم المادة العلمية على محاور ثلاث. أبدأ بالمحور الأول ألا وهو واقع الأمة المر دون غلو أو تفريط. أكرر، واقع الأمة المر بلا غلو ولا تفريط. المحور الثاني المراحل التي مرت بها الأمة في أوقاتها الانهزامية والتي تشبه واقعنا وكيف خرجت من هذه المآزق. الثالث كيف ننتصر. لأجل ذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا إن الموضوع حقا يستحق الاهتمام والتحقيق والتثبت والكتابة. أيضا أبدأ بواقع هذه الأمة المر وأقول قبل أن أخاطب الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، إني أخاطب الأبناء، أخاطب الأجيال القادمة بالذات، أخاطب الأجيال القادمة بالذات والتي أرى فيها الآمال بإذن الله جل وعلا وأرى فيها النصراتها بإذن الله جل وعلا. لذلك اسمعوا معي حرفا حرفا، أقول اعلموا أن الموحدين محسودون من أعداء الله جل وعلا، من الكافرين، من الملحدين، من المشركين، من الزنادقة المجرمين، من العلمانيين، من كافة أعداء الدين. أكرر، إن المسلمين محسودون من كل هؤلاء. ولذلك أبى الجميع إلا أن تتقاطع مصالحهم ضد الإسلام والمسلمين، بدليل أنك ترى الكوكب الأرضية من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، في هذه الآونة ضد الإسلام، والكل يتهم الإسلام بالإرهاب ويتهم المسلمين المعتدلين بالإرهابيين، أي يصمهم بذلك، رغم أن الإسلام هو دين العفو، هو دين الرحمة،
هو دين السماحة، هو دين كظم الغيظ، هو دين الإحسان حقيقة. لكن أبى المجرمون من أعداء الدين إلا أن يشوهوا الصورة الحقيقية، فعلى مدار التاريخ بدأت حملاتهم وإجرامهم على ديار الإسلام والمسلمين. فبدأوا بالنقطة الأولى، ركزوا معي، يا ليت أبنائي يكتبون. أقول بدأوا بالنقطة الأولى، بمعنى أنهم حاولوا هدم الإسلام وهدم الموحدين، وقاموا بالحرق والقتل والتنكيل والعذاب بالموحدين، بدليل انظروا إلى الحملات التي جاءت من التتار، أيضا انظروا إلى الحملات التي جاءت من قبل الصليبيين المعتدين، أيضا انظروا إلى الحملات التي جاءت من قبل اليهود الملاعين، أيضا انظروا إلى أعداء الملة على مدار التاريخ. إنهم دخلوا ديار الموحدين، أفسدوا فيها وأجرموا فيها، أسقطوا المآذنة، أحرقوا المساجد، أحرقوا المصاحف، اغتصبوا النساء، قتلوا الرجال، ذبحوا الأطفال، ما سلم الرضع منهم. فكان ديدنهم هو الحرق والتعذيب والتنكيل والإجرام بالموحدين لاستئصال شأفة المسلمين من على ظهر الكوكب الأرضي. ويأبى الله ذلك، ويأبى الله ذلك، حتى وإن اجتمعت قوى البغي على ظهر الكوكب الأرضي من أدناه إلى أقصاه فإنهم سيعجزون لا محالة. قلت فعلوا ذلك، وإن الكتاب من أصحاب الطابور الخامس يقولون إن الحملات قد انتهت وإن الاستعمار قد ولى، كذب. قلت إن أعداء الدين لم ييأسوا، بل لا زالوا على هذا الإجرام وعلى هذا الفعل من حرق وتنكيل وتعذيب وقتل وتشريد في ديار المسلمين إلى وقتنا هذا. وإن شئتم فانظروا إلى فلسطين وما يجري فيها آناء الليل وأطراف النهار، وإن شئتم أيضا فانظروا إلى العراق وما يحدث لأهل السنة آناء الليل وأطراف النهار، وانظروا إلى الأفغانستان وما يحدث فيها آناء الليل وأطراف النهار، وانظروا إلى اللعبة التي دخلت باكستان لتمزيقها ووأدها وسلبها من سلاحها مع تدميرها بواسطة الخونة، انظروا هناك. أيضا انظروا الآن إلى ما يجري في الصومال من وقيعة بين الموحدين ومن افتعال أزمات بين الموحدين سقط على إثرها مئات الآلاف صرعى على الأرض لتقسيمها. انظروا إلى ما يحدث من مشروع للإجرام في السودان، وانظروا إلى هذا المشروع الذي يحدث الآن في اليمن. إن عددت ما انتهيت. قلت وما يئس أعداء الله جل وعلا من هذا السلاح الفتاك إلا أن الله حفظ دينه وحفظ الموحدين، فانتقلوا إلى مرحلة ثانية بجوار هذه المرحلة، لا أقول خرجوا من هذه المرحلة، بل انتقلوا إلى مرحلة ثانية بجوار هذه المرحلة، وهي ماذا؟ لما ظهرت القوة عندهم وظهرت التقنيات لديهم، وشاء الله جل وعلا أن يكون هذا الزمان بالنسبة للقوة هو عندهم، وهذا قضاء الله وهو نافذ، بسبب خذلان الموحدين وبسبب ضعف الموحدين وبسبب تفرقة الموحدين وبسبب انغماس الموحدين في البطن والفرج، صعد هؤلاء بالنسبة للأمور الدنيوية. ولذلك استغلوا النفوذ هذا على الدول العربية والإسلامية الضعيفة في تغيير المناهج، في تغيير المناهج وتذويبها، حتى أن المناهج فرغت من دين الله جل وعلا. كان أبناؤنا يدرسون سيرة صلاح، يدرسون سيرة خالد، يدرسون سيرة أبي بكر، يدرسون سيرة عمر إلى آخره، أبدا. صاروا الآن يدرسون كواكب ذاخرة من نوع آخر في ميدان الموسيقى والغناء والأفلام والمسلسلات، أسأل الله أن يهدي الأمة إلى الصواب. حتى أن أستاذا جامعيا ربما تراه الآن لا يعرف نواقض الوضوء، وإن سألته عن نواقض الإيمان فإنه لا يدري، وإن سألته عن شروط كلمة لا إله إلا الله فإنه لا يدري، وإن سألته عن أي علم شرعي فإنه لا يدري. فرغت المناهج، لكن بقيت المساجد مرفوعة شامخة بإذن الله جل وعلا، وبقي العلماء وطلاب العلم وبقي الدعاء ينشرون الخير في أرجاء المعمورة، وظهرت الفضائيات الدينية جنبا إلى جنب بجوار المساجد في جهادها لنصرة دعوة ربها. المهم ما يئسوا، ثم انتقلوا إلى مرحلة ثالثة، لا أقول تركوا الأولى أو الثانية أبدا، هذه بجوار تلك، ثم دخلوا المرحلة الثالثة، دخلوا الشبكة العنكبوتية وغذوا المنطقة الشرقية بالجنس والمخدرات، حتى صار الأب الآن لا يأتمن ولده أن يجلس أمام النت لساعات. لماذا؟ لأنه إن دخل على مواقع رديئة فإنه لا يؤتمن على أمه ولا على أخته ولا على أحد في البيت، بل ربما يكون في موقع طيب مبارك ويهجم عليه شيء من قبل هؤلاء الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ إنهم أرادوا أن يغذوا أبناء الموحدين بأمرين لا ثالث لهما، بالبطن والفرج مع ضياع العقل. ولذلك فإن الأثرياء من أبناء الأمة إلا ما رحم الله، وأكد إلا ما رحم الله، استثمروا أموالهم لصالح بطونهم وفروجهم وليس لصالح دينهم، كرر، لصالح بطونهم وفروجهم وليس لصالح دينهم. أسأل الله أن يهديهم، فإنهم يرمون الملايين بل المليارات لأعداء الأمة آناء الليل وأطراف النهار. المهم قلت حتى بالنسبة للفضائيات اقتحموها وضغطوا على أهلها وملكوها لكل فاجر ولكل غير عاقل، حتى أن الولد الآن لو أمسك بالريموت وأخذ يقلب القنوات قناة تلو قناة إلا ما رحم ربي، رأى جنسا وفحشا وعهرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصطدم الولد بما يتعلمه من والديه ومن الأشياخ مع واقع يراه في كل لحظة وفي كل حين. هل يصاب بانفصام في الشخصية أم يصاب والعياذ بالله جل وعلا بأرق يمنعه النوم بسبب ما يرى من الند والند؟ لذلك قلت اقتحموا شبابنا، فسقط الضحايا من الذكور ومن الإناث بالآلاف في براثن المخدرات والسموم البيضاء والجنس، حتى أن الزواج العرفي وليس بزواج انتشر في ديار المسلمين وفي الجامعات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخ، شو أخبارك؟
حياك الله، حفظك الله.
والله يا شيخ أنا طبعا حصل عندي في الشغل شغال معايا عمال مصريين، فطبعا يعني أسأنا لبعضنا الكلام فحلفت عليه من الطلاق ثلاثة.
قلت له إيه اللفظ؟
قلت له عليه اليمين بالثلاثة ما تلزمني في شغل تاني. فطبعا انا خايف ان انا اسيبه مش هيشتغل مع حد تاني هيضطر يروح، فامور يعني انا
لا كنت تقصد ايقاع الطلقه لما قلت هذا؟
لا ابدا يا شيخ.
طيب اسمع مني، الله يبارك فيك.
شكرا
شيخ، اجيب على سؤالي باذن الله جل وعلا، لكن اريد ان تكون الاسئله في موضوعي حتى لا اخرج عن الموضوع، فاني اقوم على حفظه الليل مع النهار فلا تضيعوه مني. اقول لهذا الاخ، هذا طلاق كنايه، إن كنت تقصر فيه إيقاع الطلقة وقعت الطلقة، وهذا بقول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وهيئة كبار العلماء إلى آخره، لكن بخلاف قول الجمهور. إن كنت تقصد إيقاع الطلقة احتسب الطلقة، إما إذا كنت تقصد التهديد أو الوعيد أو الغضب الشديد فهذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين وليس عليك شيء. أرجو أن تكون الأسئلة في موضوعي. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا
شيخ بغبي،
حياك الله.
والله يا شيخ، والله وبالله وتالله يا شيخ، من اللي يشوفه من الأعداء، والله العظيم إني تمنيت إني أتزوج وأحمل 20 توأم وينصرون المسلمين والإسلام. وبالختام يا شيخ ادعو لي أنا وأختي وأقول إن شاء الله بإذن الله نربي أجيال قادمون إن شاء الله العلم نصرة الدين والإسلام. وأقول يا شيخ بالختام والله العظيم لوني أنا بيدي أمر والله العظيم أخليك ملك دولة والله.
يعطيك
العافية. ومشايخ محمد حسان ومشايخ الثاني. وفي الأخير أقول شو أسلم على الحوازيين، ترى الحوازيين يتابعونكم.
يعطيك العافية.
معي شيخ. معي؟
إيه معك.
إيه وأسلم على الحوازيين وإن شاء الله بإذن الله قادمون لنصرتهم. وفي الختام استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
يعطيك العافية بيض الله وجهك، جزاك الله خير. قلت بإذن الله جل وعلا حتى أن أعداء الإسلام يسروا دخول المخدرات إلى بلادنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك محمد؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
إني أحبك بالله شيخ محمد.
أحبك الذي أحتني من أجله يا حبيبي.
الله يجزيك خير يا شيخ محمد. ما دورنا كشباب بالنسبة لهذا الأمر؟
أحفظك ربنا يعني. ستسمع الإجابة في ثنايا الموضوع وجزاك الله كل خير على السؤال.
وأنا يا شيخ محمد.
نعم.
الله يجزيك خير بس إني أكمل يا شيخ محمد.
تفضل حبيبي تفضل. تفضل.
أنا أسلم على الشيخ محمد حسان.
سلمك الله.
وإذا استطعت أن تجيبني على وسواس العقيدة والله إني محتاج يا شيخ محمد.
طيب يعني هذا مني بإذن الله اتصل عليه بعد الحلقة إن شاء الله يا حبيبي. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. هاخذ بقى لحظات الله يبارك فيكم أقطع الاتصال لمدة بس 10 دقائق أوصل اللي عايز أقوله. أقول حتى أنهم يسروا دخول هذه، فصار المسؤولون في بلدنا مع صراع مرير مع تجار المخدرات والسموم البيضاء، بل إنهم أدخلوا ما يسمى بغشاء البكارة الصناعي. لماذا؟ لتذويب الأمر عندنا ولتدمير بناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله أن يهدي كل مسؤول يدخل هذه الأمور إلى ديار المسلمين، لأنه من الذين يشيعون الفاحشة في ديار المسلمين. أسأل الله أن يهدي من يفعل ذلك أو أن يري الموحدين فيه آية. لأجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا أن هذه الأمور صارت بالمجان لتدمير أجيال الموحدين. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا محطما. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا شاذا فاقدا للرجولة. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا لا يفكر إلا في بطنه وفرجه. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا تأكله المخدرات والسموم البيضاء. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا مريضا لا قيمة له. لماذا؟ إنهم يريدون جيلا مهزوما. إذا هجموا عليهم دمروهم واستباحوا خيرهم واستباحوا أرضهم واستباحوا بيضتهم واستباحوا مقدساتهم كما يحدث الآن، ولا جدوى للأمة. أعطيكم مثالا على ذلك بالنسبة لما تقدم ومن زرع هؤلاء للمخدرات للسموم البيضاء وللدعوة إلى الجنس من خلال الفضائيات والشبكة العنكبوتية والكتب المترجمة التي تأتينا عن طريق العلمانيين والطابور الخامس آناء الليل وأطراف النهار. أعطيكم مثالا. كنت في بلدة عربية وتيقنت الأمر بنفسي. 3 من الشبان أضلهم الشيطان، 3 من الشبان من أبناء الأثرياء الذين لا يتابعون أولادهم ولا يدعونهم إلى المساجد ولا إلى دين الله جل وعلا. 3 من الشبان استولى عليهم الشيطان، فكانوا يتعاطون المخدرات كل ليلة واستأجروا شقة لا لذكر الله ولا لنصرة الدين ولا للاستغفار ولا للاجتماع فيها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استأجروها لماذا؟ لهتك الستور وشرب الخمور وارتكاب الفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكانوا يتعاطون المخدرات، وكان كل واحد منهم كما ذكرت يأتي في كل ليلة بساقطة، بفتاة، بضحية. وذات ليلة قال كبيرهم: لقد أتيتكم الليلة بفتاة ذات قوام جميل وشعر طويل، ما وقعت عيناي على أجمل منها. وتعجرولت وجرت. جاء الشيطانان: ما بك؟ ما بك؟ أغمي علي. وبعد أن أفاق: ماذا جرى؟ أخذ يصرخ ويقول: هي أختي يا أولاد، هي أختي يا أولاد،
يا أختي يا أولاد، وكان لا زال في مصحة نفسية حتى عام 2005، ولا أدري ما حدث بعد ذلك. انظروا إلى الجزاء من جنس العمل. جعلوا شبابنا أضحوكة، جعلوا شبابنا مثالا للإنهزامية إلا ما رحم ربي. هذا الذي يتعاطى المخدرات وتراه في سن 20 أو في 30، انظر إلى وجهه تراه قبيحا مظلما رديئا. أسأل الله أن يهدي شباب الأمة، أسأل الله أن يهديهم وأن يحفظهم من كل سوء. المهم، بحق هم يريدوننا أشداء، لكن ليس عليهم، على أنفسنا. وأن يكون بأسنا على بعضنا شديد، بل لا حد له. أيضا هم يريدوننا قطيعا من الوحوش البشرية، يريدوننا قطيعا من المتخلفين، من الانهزاميين، من الفاشلين. هم يريدوننا لا يطيق بعضنا بعضا حتى في الشارع. صار الجار لا يتحمل الجار ولا المار، وتسمع سب الدين من كل اتجاه، وتسمع المنكر من كل اتجاه، إلا ما رحم ربي. أؤكد، إلا ما رحم ربي. ولذلك كثر في الأحياء الشعبية ما يسمى بثقافات المجرمين، من تثبيت للأطفال بالمطاوي والسنج وما شابه، مع أخذ مقتنياتهم، وخطف للحقائب من على مناكب النساء وهن سائرات إلى آخر هذه، فضلا عن عودة بعض البلطجة في البلدان الإسلامية، تراها في الأفراح في المناطق الشعبية وغير ذلك، والعياذ بالله جل وعلا. وليس هذا هو المجتمع الذي نريده. انتشر الفساد، ولا حول ولا قوة إلا برب العباد. بل إني أعطيكم مثالا على ذلك. في بلدة خليجية شاب، هذا الشاب كان صغيرا، مات أبوه وكانت أمه ترعاه وكانت صالحة. هذه المرأة، قلت لكم، هذه المرأة شعرت بألم في البطن، أتت بأخيها وذهبت للأطباء، قالوا حامل. من أين؟ زوجها مات وهي صالحة، وأخوها لا يشك في دينها أبدا. قال لابد أن الولد يفعل شيئا، لأن الولد لا يتابع، لأن الولد يشاهد الفضائيات في الليل البهيم، وكلها جنسية إلا ما رحم ربي، لأن الولد يجلس على النت ويفتح المواقع الإباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أتى بالمخدر وكان يضعه لأمه في كل ليلة، ويرتكب الفاحشة مع أمه، حتى حملت أمه، فبيت له خطة وانكشف أمره، ثم وضع في السجن مع المشردين الصغار. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. تابعوا أبناءكم، باشروا أبناءكم، ازرعوا الدين في أبنائكم، ازرعوا عقيدة التوحيد في صدورهم، ربوهم على التوحيد، ربوهم على هذه العزة في دين الله جل وعلا. ثم النقطة الأخيرة وهي الرابعة، لم ييأس أعداء الدين أبدا، بل جعلوا ثلاث نقاط وأضافوا إليها الرابعة، ألا وهي نزع السلاح من ديار الموحدين. باكستان دولة لماذا تكون قوية؟ ولماذا تمتلك سلاحا إلى آخره؟ لا، لابد من زرع الفتن بداخلها حتى نستأصل هذا السلاح ويكون عند أعداء الأمة فقط، وغيرها وغيرها. ونريد أن تكون المراقبة شديدة على المسلمين فقط، وأن يوقعوا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة الفتاكة. اليهود يمتلكون المفاعل النووية والذرية، أعداء الأمة في الاتحاد الأوروبي وفي غيرها يمتلكون كل شيء، أما المسلمون فمحرم عليهم ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك لما عجزوا دخلوا إلى بؤرة السلاح، ربنا وضحها فقال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي واضحة، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، عايزك تبقى منزوع السلاح، عايزك ما معكش سلاح، عايزك ضعيف. حتى إذا دخل معك في معركة كنت كصاحب الشومة في مواجهة الطائرات والدبابات والقاذفات والنووي والذري. انظر إلى قوله جل وعلا: والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لما جاءوا على العراق ادعوا أن فيها سلاحا نووية وأنها تمتلك السلاح النووي، واتفقوا جميعا، ثم مالوا عليها ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة، ميلة واحدة. جاءوا من 33 دولة كافرة ففعلوا فيها الأفاعيل إلى آخره. وكذلك سيحدث في بلدان أخرى كثيرة. أنا أنبه بلا غلو ولا تفريط، لذلك قلت لشباب الأمة إن الطريق يا شباب الأمة إلى الأجيال القادمة، إن الطريق ليس مفروشا بالورود أو الرياحين، لكن الطريق مفروش بالأشواك والجراح والأنين. احفظوا، خذوها من أبيكم. أقول إن الطريق ليس مفروشا بالورود والرياحين، لكن الطريق مفروش بالجراح والأشواك والأنين، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. إن الطريق وعر وشديد، إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة، وفيه نح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه ألقي في الجب والسجن يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الطريق. أما من كان طريقه سهلا ميسورا بالوجاهات والأموال والنياشين فاعلم أنه على طريق الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. ولذلك أقول يا أبناء الأمة إن الإسلام بحاجة إلى رجال، إلى أبطال وليس إلى عيال، يصبرون على البلايا والابتلاءات والمحن والإحن حتى يمكن الله لهم. كرر، لسنا بحاجة إلى هيثم، لسنا بحاجة إلى ما يسمى بلولو أو توتو أو فوفو، إننا بحاجة إلى أبي بكر وعمر، أمثال أبي بكر وعمر، عثمان، علي، خالد، صلاح، هؤلاء الأبطال حتى نخرج من هذا المأزق. إننا لسنا بحاجة إلى دعاة كثر ولا إلى الوعاظ، فإن الوعاظ في المساجد كثر. مصر مثلا فيها مئات آلاف الوعاظ، لسنا بحاجة إلى كثرة. لو صلح 10% أو 5% من هؤلاء لن صلح حالنا جميعا، بدليل أنك ربما ترى المدينة كاملة وليس فيها داعية مؤهلة. لو أخلصنا الخدمة لله جل وعلا ما احتجنا. الأمة ليست بحاجة إلى وعظ كثير، إنها بحاجة إلى تذكير من العلماء، وليست بحاجة إلى وعظ كثير. إن الأمة بحاجة إلى الأطباء النجباء، إن الأمة بحاجة إلى المهندسين النجباء، إلى الصيادلة النجباء، إن الأمة بحاجة إلى أرباب العلم التجريبي، أي إلى كبار العلم التجريبي، حتى نستطيع أن نرقى إلى علو الدنيا فنمكن للإسلام. إن الأمة بحاجة إلى الممرضين البارعين، إن الأمة بحاجة إلى المزارعين البارعين، إن الأمة بحاجة إلى الصناع الباهرين، إن الأمة بحاجة إلى كل الكوادر السياسية والثقافية والاقتصادية والدينية. لا نطالب الكل بأن يصير الكل دعاة يدعو الإنسان نفسه بلا جدوى. ولذلك يأتي السؤال: كيف ننتصر ونحن أمة مهزومة؟ أكرر، السؤال الذي يأتينا من كل اتجاه على ألسنة الجيل الجديد: كيف ننتصر ونحن أمة مهزومة؟ أكررها ثالثا:
قبيحة تضل منها رؤوس دميمة، إنهم أتباع صهيون، شر خلف لأسوأ سلف، معشر يهود.
يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المديد، قدسنا جحر أفاع تحمل السم الدفين. يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المديد، قدسنا جحر أفاع تحمل السم الدفين.
يبعث قادتهم برسالة تصر على العنة والعدوان، لسان حالها يقول: التغيير قادم لا محالة.
تحمل الموت الدؤان،
كل طهور
حللت كل حرام.
إنه مشروع التهويد الكبير، مشروع تبنته شردمة قليلة من أحفاد القردة والخنازير، تبغي العلو والفساد في الأرض، سعي حثيث للمدارس اليهودية الدينية التي بدأت تفتح مراكز لها داخل البلدة القديمة في محاولة للاستيلاء على بيوت جديدة. ولا زال اليهود يواصلون إقامة المستوطنات التي تحاصر مدينة القدس.
وبات الضمير وحل سلام، ولدتم بصمت فيا للطراب، تباع البلاد ويخشى الكلام.
فلتحذري يا أمة الإسلام من مخطط بغيض يهدف إلى إضعاف الكيان الإسلامي في المدينة المقدسية، حيث يمارس أتباع صهيون سياسة من أربع حلقات.
وأعجب من ذا العجاب العجيب سكوت الشعوب لتلك الخطوة.
العزل، الطرد الجسدي، الطرد الاقتصادي، الطرد من الهوية.
وبات الضمير وحل السلام، ولدتم بصمت فيا للقرار، تباع البلاد ويخشى الكلام.
وتأتي معركة التعليم التي خاضها المقدسيون ضد فرض مناهج التعليم اليهودي على أبناء الشعب المسلم، فقام المحتل بالاستيلاء على المدارس الحكومية فأقام الشعب مدارس بديلة. فما أشباههم بكائن طفيلي زاحف ما أبشع.
قتل وتشريد وهتك محارم فينا، وكأس الحادثات دهاق.
إنهم يحبكون ألوان الفساد بكل جدارة ليقضوا على الفضيلة وروح التدين، مصداقا لقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نور الخنا من هنا والدعارة من هناك تلاحق الشباب في كل مكان، ناهيك عن بث المخدرات بجميع صنوفها بين صفوف المسلمين، فضلا عن المجلات والأشرطة المرئية الخليعة التي تخدش الحياة.
وقف اليهود على الطريق فلا تسأل عما جناه القتل والإحراق وحشية.
هجمة شرسة لا ترقب في مؤمن رأفة ولا رحمة، تستهدف شعبا أعزل ومدينة ضعيفة بغية إنهاك شبابها وإغراقهم في شهواتهم، حتى لا يقوى المسلمون على مواجهة باطلهم أو صد هجماتهم.
فاننا ناموا على أحلامهم
ويدعون أمام العالم الغربي أنهم هم المقهورون والمغلوبون على أمرهم، مضللين الشعوب بالسيطرة على وسائل الإعلام لديها وتزييف الحقائق، متخذين من شعار الغاية تبرر الوسيلة نبراسا لهم. إنهم يعبثون بكتاب الله تعالى ويحرفونه عن مواضعه ليتماشى مع أغراضهم الدنيئة وبناء دولة يهود من النيل إلى الفرات.
ألم تنعق به الأبواب؟
ما يتوافق مع أهوائهم ويتركون ما دون ذلك على غرار لا تقربوا الصلاة، ولكن هيهات هيهات، وأنى لهم ما ينشدون، لن يضروكم إلا أذى، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.
الأقصى ينادينا
ينادينا،
لا تنسوا حطينا
حطينا حطينا،
الأقصى ينادينا
ينادينا
ينادينا،
لا تنسوا حطينا
حطينا حطينا،
وصلاح دعافينا هيا احموا أراضينا.
قلت السؤال الذي يأتي من كل فج ومن كل صوب من الأجيال الصغيرة عندنا، كيف ننتصر ونحن أمة مهزومة أمام الجميع؟ ونحن أمة مهزومة أمام الجميع. أريد بإذن الله جل وعلا أن أزرع الآمل وأن أبين لكم أن النصر قادم حتى وإن أظلمت الأمور أكثر من ذلك. إني سآتيكم بأدلة جديدة قامعة لمن يريد أن يزرع فيكم الهزيمة النفسية. إني أخاطب أبناء الأمة، إني أخاطب جيلا حتى ألقى الله جل وعلا، وقد أبديت عذري ونصحي أقول لا تنهزموا نفسيا، أنتم المنتصرون بإذن الله جل وعلا. أذكركم، ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل موقعة حطين، أو إن شئت قل قبل مجزرة حطين، كيف كان حال المسلمين. حطين انتصر فيها الموحدون، انتصر فيها الموحدون على جميع الصليبيين الذين جاءوا من أوروبا، وعلى جميع اليهود الملاعين الذين رافقوهم في ذلك، وعلى جميع المتطرفين من الصليبيين العرب الذين وقفوا بجوار هؤلاء وهؤلاء. انظروا كيف كان الحال قبل هذا الانتصار، إن الحال كان أسوأ مما نحن فيه. وإن شئتم فانظروا، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في سنة 324 بيحكي عما قبل حطين، 324 إيه اللي جرى؟ قال ضعف أمر الخلافة جدا، ضعف أمر الخلافة جدا، حتى أن النفوذ للخليفة كان في بغداد فقط، في بغداد فقط، لا يملك أمرا ولا نهيا خارج بغداد. لماذا؟ ضعفت الأمة وتفرقت وتناحرت وتشرذمت ولن يعد فيها سلطان. ما في أصعب من كده، ما في أصعب من كده، أمة ممزقة مشرذمة مفتتة، كل واحد على منطقة، كل واحد على منطقة كده صغيرة، مما يشبه حالنا هذا بل أسوأ. انظروا إلى اللي جاي، حتى أن بعض المدن كارهة بالتسجيل مع الكسر، مدينة رها، شوفوا إيه اللي حصل، مدينة 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 تولى عليها حاكمان، أنا عايز أبقى حاكم، والثاني أنا عايز أبقى حاكم، أنا أبي أحاكم، أنا حاكم خلاص. حتى وإن كان على أعناق الموحدين الكرسي، حتى وإن كان الثمن هو دم الموحدين جميعا. اسمعوا ماذا جرى، هذا حاكم وهذا حاكم، وبعدين انظروا أرسل الأول منهما إلى ملك الروم. شوفوا الخيانة، شوفوا الخيانة، بوريكم أسوأ مما نحن فيه. أهو مدينة واحدة صغيرة عليها اثنين، كل واحد عايز الكرسي، ثمن الكرسي شوفوا إيه. الأولاني أرسل إلى ملك الروم، تعال اذبح المسلمين، افعل اللي تفعله بس مكين لاني، أنا اللي أبقى على كرسي وحدي، أو أنا اللي على كرسي وحدي. كان ذلك مقابل 20,000 دينار ذهبي، أرسلهم ملك الروم إلى هذا وقال له أنا جاي. فتعاون هذا بقواته مع ملك الروم، فدخلوا هدموا المساجد، أسقطوا المآذن، قتلوا الرجال، ذبحوا الشباب، ذبحوا الأطفال، ذبحوا الرضع، خذوا التاريخ مني، فوالله لن أجامل أحدا. أهو اثنين بيحكموا بلد، كل واحد عايز الكرسي، الكرسي عند الأولاني ثمنه إيه؟ تولع الأمة، تتحرق الأمة، تبادي الأمة، المهم الكرسي اللي أنا عليه. أهو الخائن اتفق مع أعداء الله مع الصليبيين، جاءوا ذبحوا الرجال والشباب والنساء والأطفال، وهدموا المساجد وخربوا كل شيء، وذبحوا الآخر ومكنوا لهذا مقابل كرسي في مدينة قد كده، كرسي في مدينة قد كده، عد الهم ده. تعالوا بعد كده أمير منطقة الحلة، هذا الرجل أمير على الحلة قد كده، مدينة صغيرة
تمرد على الخليفة العباس، عايز يبقى كبير. فلما تمرد على الخليفة العباس طلبه الخليفة، حينئذ ما كان منه إلا أن فر إلى الروم هو ومن معه ودعمهم بالسلاح وجاء بهم إلى محاصرة حلب وذبح الموحدين هناك عشان كرسي، عشان كرسي، كرسي أهو مقابله أفر إلى ملك الروم، أجيب الصليبيين، يحصروا حلب، يذبحوا الموحدين، أهم حاجة أني، أني بس وكرسي ده، أنا والكرسي. لو دامت لغيرك ما وصلت يا مفيش، لو دامت لغيرك ما وصلت. المهم لو عددت لكم ما ذكره الحافظ وما ذكره أبو الفرج وغيرهما كثير، كل بلاد الإسلام كانت بالشكل ده. المهم كل هذا والصليبيون يغذون هذه الفتن بالأموال وبالإشاعات وبالخروج على الحكام وبالمظاهرات إلى آخره. يلا خرجوا، طلبوا، اخرجوا على دي، اعملوا دي، افعلوا، وفي النهاية الدماء وإهدار طاقات لصالح مين؟ لصالح مين يلي ما فيش فهم خالص؟ لصالح أعداء الأمة. ده يقول لك احنا خرجنا، احنا ابطال، احنا هنحصر الحته الفلانيه، احنا هنخرج نقولك بالديمقراطيه، ديمقراطيه امريكا، امريكا ديمقراطيه. الديمقراطيه كلمه نأباها لانها تعني ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، اما نحن نقول يحكم الشعب بشرع الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام وبركاته. مرحبا،
اهلا وسهلا.
اهلا محمد،
حياك الله.
مرحبا.
تفضل.
عندي سؤال معلش يا سيدنا الشيخ.
تفضل تفضل تفضل.
انا مصري في ليبيا، ديلي 67 شهر.
نعم تفضل تفضل.
هل يقولوا لي تعقد على زوجتك وما تعقدش من الكلام ده؟ وقت الوضع ايه بالضبط بعد ما اروح يعني؟
حاضر اجيبك ان شاء الله، اجيبك في اخر حلقة باذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا،
أهلا بحضرتك.
حياك
أهلا
الله.
بحضرتك يا شيخ،
بارك الله فيك.
أهلا بيك، أهلا بيك. لو سمحت يا شيخ محمد، حضرتك بتتكلم عن الهزيمة النفسية.
أي نعم.
وتتكلم عن ما يفعله بني صهيون في الأمة العربية والإسلامية.
أي نعم.
أنا أطرح سؤال، هل لنا عدو واحد؟ هل هم الصهاينة فقط أعداءنا، أم أننا الآن نعيش في مرحلة أن العدو هو العدو الفارسي أيضا الذي يدعي الإسلام والذي يدعي أنه يريد تحرير فلسطين؟ أرى أن هذه مسألة غاية في الخطورة.
شوفي
لأنهم
كلامك صحيح. شوفي أنا دائما أقول الروافض واليهود وجهان لعملة واحدة، هؤلاء يهود وهؤلاء يهود، حتى وإن جرى ما جرى. وأنا بينت أن الأمة في حصار مع أهل الكوكب الأرضي من أهل الشرك. القديانيون زرعهم اليهود، البهائيون زرعهم اليهود، الروافض بدعم من اليهود، كل هؤلاء الصليبيون المتطرفون مع اليهود، الكل على الإسلام، تقاطعت مصالحهم على ذلك. طيب أنا أخذ بقى عشان أقدر أوصل المعلومة بإذن الله جل وعلا، أقول ورغم ذلك يا إخوة يا أبنائي اللي بدأ نشوف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بعد إذنك يا شيخ، في كم سؤال كده حضرتك، النسبة للتماثيل بحط عليها الملابس دي حكمها إيه؟ بتبع عرية كسيات عريات.
طيب حاضر، إيه تاني؟
والسؤال الثاني، الأخوات اللي بيعملوا العبايات بالترتر والخمارات.
نعم، ايه تاني؟
والحكم الاثار ايه يعني؟ الواحد ما لقى اثار حكمه ايه؟
حكم الاثار. طيب حاضر حاضر
ماشي.
حاضر يا حبيبي، مع السلامه. اقول باذن الله جل وعلا، ورغم ما شرحت لكم، انا بقول لابنائي الحين وللجميع، ورغم ما شرحت لكم، رغم ده اهو شوفوا خلافات واتفاق مع اعداء الله جل وعلا، يقيد الله للامه رجلا مخلصا صالحا نور الدين شهيد، ثم يسلم صلاح الدين، ثم بعد ذلك تكون النصرة للموحدين. خذ المثال الثاني وعلى سبيل السرعة لأني أعلم أن الوقت يفر من تحت قدمي، أقول وقعة التتار في عين جالوت. خذ المفيد والجديد، خذ المفيد والجديد. إيه اللي حصل بعد موت صلاح الدين؟ ضعفت الخلافة جدا جدا جدا، اسمعوا معايا، ركزوا في كل حرف، في كل حرف، ضعفت الخلافة جدا، حتى أن الخليفة كان في بغداد يقول كفاني هذا، خلاص ما هو سلطان على غيرها على الإطلاق. وضحك الوزير على الخليفة، الوزير جي ضحك على الخليفة، قال له خلاص سيب لي الأمور وأنا لدير لك الأمور، خلاص دير الأمور. ليه؟ لأن الخليفة مش فاضي،
الخليفة عنده شرب الخمور وعنده النساء مش فاضي. طيب إيه اللي حصل؟ الوزير تعامل مع أعداء الله جل وعلا، بدأ يقول لك لا مش عايزين جيش، مش عايزين جيش، مش عايزين قوات، أخذ يرحل الجنود، روحوا روحوا مش عايزين، حتى يوفر رواتبهم لجيبه. مش قلت لكم الإنسان الدني الدني بكرسي يضحي بأمة؟ قلت لكم الإنسان الدني من أجل دولارات يضحي بأمة، أهو يضحي بأمة عشان يوفر دول يحطهم في الجيب. مش كده وبس، إنه سرح الجنود، إنه لم يهتم لا بإنشاء السدود ولا بالصحة ولا بغير ذلك، حتى دب الوهن واليأس في الأمة بأسرها. مش كده وبس، التتار يرقبون، مو عدوك مش نايم أبدا، صحيلك قاعد يخطط، عنده مستشارين للنهار، له هدف عايز يدمرك. إنما احنا والله ما عندنا هدف، والله ما لنا هدف إلا ما رحم ربي. أنا فلان ده بيطعن فيه، ده فلان ده جاه مبتدع، فلان ضال، جمعة كذا ضال، جمعة كذا، ده اللي فالحين فيه فاشلين فاشلين. ناكل في العلماء، ناكل في الدعاء، ناكل في كذا، دي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أفيقوا أفيقوا. المهم إيه اللي حصل؟ قلت العدو يرقب لأن له هدف، العدو يرقب. لما ازداد الضعف ماذا جرى؟ اختبأ السلطان ببغداد وقال تكفيني، فغدم هولاكو على بلاد التوحيد، فقتل في بلاد التوحيد 1000 1800 ألف. رجعوها تاريخيا، لما هجم بالجنود كان أسلوبه رجل همجي عايز يثير الرعب في ديار الإسلام، رغم أن الرعب المفترض والمعلوم أن يبث من قبل الصالحين في قلوب المجرمين، لكن إذا ذهب الإيمان وحرصنا على الدنيا وخفنا الموت العكس يكون. أهو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. المهم هجموا على الموحدين، كانوا إذا دخلوا قرية أحرقوها عن آخرها وذبحوا الرضع والأطفال والنساء والشباب والرجال. ولك الإسلام هو الإرهاب، أي إرهاب؟ والله ما جاء الإرهاب إلا من قبل أعداء الإسلام. المهم انظر في أيام، في أيام يا أخي يا ابني يلي بتسمعني، يا بنيتي يا صغيرتي سمعوني اسمعنني جميعا، بقوله في عدة أيام ذبحوا من الموحدين من الرجال والنساء والعجائز والكهول والأطفال والرضع والشباب والشابات 1,800,000، 1,800,000، 2,000,000 إن لم 2,000,000 في أيام، في أيام من الموحدين، على أساس الخليفة عايز ينام يبقى مع الجواري والخمور، والوزير بتاعه يتعامل مع برة ويأكل ويملى جيبه. خسر هذا وخسر ذاك، وكان هذا أول خاسر وهذا أول خاسر، ودمروا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم نيأس بقى، أهو جم ذبحوا، أهو بقول لكم أهو 2,000,000 إلا 200,000. ما يعمل الصليبيون في أهل السنة في العراق في أفغانستان في كيت ما يجيش العدد دي، والله ما يفعل المجرمون في فلسطين أبدا، وما فيش يأس، ما في يأس. شوفوا قيض الله بطلا من مصر، بطلا من مصر، أكرر قيض الله بطلا من مصر، هو سيف الدين قطز الذي كان صالحا من صغره رغم أنه بيع مملوكا وهو ابن الأفاضل الشرفاء. هذا لما كان صغيرا لم يتعد 15 من عمره ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له أبشر فإنك ستكسر التتار، أنت لا تدمر التتار، أنت لا تكسر التتار. والتتار كان اسمهم مرعبا، كانوا إذا دخلوا بلدة حيثما حلوا أو حلوا أحرقوها، فكان الناس بالرعب ينهزمون منهم. أي بلد تسلم تسلم فورا، لك لا 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 أصحيت مهم حتى سلمت مهيئتنا، سلمت هيقتلك. حتى أن رجل منكم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كان يمر على 20 أو على العصابة في بغداد واحد يرم انتظروني حتى آتيكم بحبل وسكين. خليكم واقفين هنا لغاية ما راح أجيب لكم حبل وسكين، فلا يفر منهم أحد من شدة الخوف. حتى أن المرأة كانت تمضي فتذبح الرجل في الشارع. رجولة إيه؟ رجولة إيه وعار إيه؟ يبقوا فين العشرين كده؟ اهدي 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 اهدي، خايف من واحد سكر بولك، استنى ما اروح اجيب الحبل. يجيب الحبل ويربطهم واقفين كده اهو، وبعدين يذبحهم. اي رجوله، هذا هو الاسلام؟ اسلام عزه، اسلام بطوله. الاستسلام في هذه الحالات لا يتمنى الموحد الشناده، لانها تاتيه عند قدميه وابواب الجنه تفتح له. المهم، ما يئس المسلمون، قيد الله سيف الدين قطز، فما كان من سيف الدين قطز إلا أن أخذ الموحدين من المصريين وانطلق بالمصريين لمقابلة التتار الذين غدموا من على ظهر الكوكب الأرضي من الموحدين وغيرهم. راح لمقابلة أعتى جيش، جيش غبي غبي ما عنده تحضر، لا يعرف إلا الخمر والإحراق والتنكيل والقتل، ما عنده لهذه الثقافة. ويخرج المصريون بقيادة سيف الدين قطز وهم لا يتزلزلون، حتى إذا التقوا بالتتار كبروا ولم يقف التكبير إلا حين انتهاء القتال. إيه اللي جرى بعد هزايم وبعد ذل وبعد عار وبعد خيانات؟ يخرج سيف الدين قطز فيلتقي بهؤلاء بإذن رب الأرض والسماء، فيعطيهم ضرسا شردهم ونكل بهم وذبحهم المصريون وجعلوهم ممزقين أشتاتا في الأرض. مش كده وبس، خذ المفاجأة الجالي ما تسمعهاش أهو، كسروا التتار. تحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لسيف الدين قطز، كسروا التتار. لم يقف الأمر عند هذا الحد من كسر التتار فقط، لا، بل إن الأمر أعظم من ذلك. ما كان من التتار أمام الضعف أمام الموحدين من أهل مصر، لما رأوا القوة والبأس من الموحدين من أهل مصر بالنسبة للطائفة التي هربت وتشرذمت ونجت من المصريين، أسلموا جميعا لله رب العالمين. أعطى جيش، اللي ذبح، اللي قتل 2 مليون إلا 200 ألف من المسلمين فقط، اللي دخل الديار عايز يعيث في الأرض فسادا، مجموعة من المصريين بقيادة سيف الدين قطز ينكل بهم بإذن الله، ثم يسلمون عن آخرهم لله رب العالمين. مش كده بس، ده جاي قتلني، ده أسلم كمان، ده أسلم، هزمته وأسلم، فلله الحمد والنعمة على هذا الفضل العظيم. ولذلك أقول الآن، واحد يقول لي طيب يا شيخ احنا محتاجين ايه؟ اسمع، الأمة بحاجة إلى تربية، الأمة بكبارها وصغارها بعظمائها وحقارائها بحاجة إلى التربية الإسلامية من خلال سورة لقمان. طبعا خذوا الوصايا، لو أعدت أولها الوفي ولا الحلقة دي ولا الحلقة اللي جاي، ومن خلال سورة الإسراء ومن خلال سورة التحريم. طبعا أبقى أعمل لها حلقة هذه عشان الوقت ما يكفي أن أذكر بس حتى بعض الآيات. ثانيا، الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين لا يخشون في الحق لومة لائم. سعيد الحلبي إمام أهل الشام يدخل عليه جبار الشام إبراهيم باشا، داخل السلام عليكم مجد رجليه وقاعد يشرح لطلاب العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عمل لك ايه يعني؟ هما صلى لك ركعتين خلاص، وعليكم السلام. خرج دقة، أخذته العزة والإثم، عايز أقتله. قال لا، احنا نذله هنكسره. الوزير قال له كده، قال له ازاي؟ قال له هات 1000 ليرة ذهبية، متى ما قبل الفلوس بقى ذليل ونخلي راسه تحتك هنا. خذ 1000 ليرة وراح لي هذا الإمام وقال له إبراهيم باشا بيتكرم عليك بهذا المبلغ لأولادك. قال له روح، إن الذي مد رجليه لا يمد يديه، لا يمد يديه. الشيخ اللي مد إيده انتهى انتهى، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. وثبته الله. أيضا نحن بحاجة إلى تربية كما في سورة ياسين مع مؤمن آل ياسين. حبيب ماذا جرى؟ صبر وصمد ودعاهم وانتصر لنصر ربه
وثبت وهو ضعيف مريض، انهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالأيدي حتى أسقطوه على ظهره على الأرض، فقاموا بأرجلهم في بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره. لا يتزلزل، بل كان يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نريد أسرة مسلمة في كل البقاع كما في آل ياسر. يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول: صبرا آل ياسر، عذاب عذاب في الأبطح، عذاب تحت حر الشمس المحرقة، عذاب. وبعد الناس بسطاء، ده عبيد عبيد لا يملكون شيئا، وعذاب للنهار. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. من العذاب يموت الرجل ياسر، من العذاب أيضا تقتل وتطعن بحربة في فرجها سمية وتلقى الله شهيدة، من العذاب يحدث لعمار ما يحدث. صبرا، ثمن الجنة بسيط، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. مش كده كلام، لا عمل. المهم أيضا نريد مثل حبيب بن زيد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلم الكذاب، رحله مسيلم غضب قال: قطعوه عضوا عضوا، أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد وأسمع. ثم يصلي على النبي: أتشهد بأني رسول الله؟ يقول: لا. قال: قطعوه عضوا عضوا، فأخذوا يقطعونه عضوا ويقول له: أتشهد؟ لا. على محمد؟ يصلي على محمد عضو 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 حتى قطعه. أمه علمت بذلك. شوفوا الثبات يا جماعة، أنت لو واحد يديك ألم: ها ها أنا كنت رايح الكنيسة اللي جنبها بس خدت بال ولدت داخل الجامع مثلا، يعني مثلا مثلا أنا كنت رايح الخمارة دي بس لدت. أنت فاشل، خليك رجل، خليك بطل، تروح المسجد اعتز، حتى المسؤولين هيحبوك. ليه رجل معتدل لا هو بتاع مخدرات ولا هو بتاع إجرام ولا هو بتاع تفجير؟ أنت محترم، أنت إنسان محترم، المجتمع كله هيقدرك. المهم شوفوا اللي حصل، أمه علمت بذلك، ديت قطع يا جماعة يعني خرطة خرطة حتة حتة. انت بقى ده لو واحد شكك بدبوس ترفع رجلك مرة، ترفع عليك مرة، مثل أبو فصاد، الله من عارف اللي بيحصل. المهم دي بقى عرفت أمه، قالت: لا، نظرت لله ألا أغتسل إلا بقتل هذا سلم الكذاب. جات موقعة اليمامة، خارت ابنها معاها عبد الله، وانطلقت المرأة تقاتل وتجنجل الرجال وتصرع الرجال بسيفها فقطعت يدها، قالت: في سبيل الله. ثم أخذت تضرب بالأخرى، أما ولدها فهجم على مسيلمة فضرب مسيلمة في عنقه مع وحشي فقتله وقطعه كما قطع مسيلمة أخاه. دول الرجال، دول المطلوبين، ثم دول الجيل الانتصار. أيضا نريد أمثال سالم مولى أبي حذيفة. عارفين يا أبنائي، أنا بقول لأبنائي، عارفين يا أبنائي يا بناتي، سالم مولى أبي حذيفة عمل إيه؟ خرج مع الموحدين في المعركة. إيه اللي حصل؟ حمل اللواء، تغير وجهه، قالوا له: علك خفت، خلي واحد ثاني يشتري اللواء. قال: بئس حامل القرآن أنا إذن. لا، حمل اللواء، قطعوا يمينه، شوف قطعوا يمينه، فالتقط اللواء بشماله، قطعوا شماله. شوف يا عمي اهدي، ايه الثبات دي، ايه اليقين دي، ده ما حسش بألم، لأن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أنسته مرارة الجراح. قطعوا دي، قطعوا دي، فضم الراية بين عضديه اللواء، حينئذ انغالوا عليه فسقط مدرجا في دمائه، فاقتربوا منه. قال: ما فعل أبو حذافة؟ شوف هو متمزق. ما فعل أبو حذافة؟ قالوا: قتل في مكان كذا. قال: وما فعل فلان بالنسبة لصاحبه؟ قالوا: قتل في مكان كذا. قال: أضجعوني بينهما، حطني بين الاثنين، ما أن وضعوه حتى فاضت روحه إلى بارئها. بحق نحن بحاجة إلى أمثال عمرو بن عتبة، أهو ده بقى كان إيه، واعظ زاهد داعية جليل جدا، من في بعد كده، ورغم ذلك كان مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، لا يخشى في الحق لومة لائم. ايه اللي حصل؟ كان يقف كل يوم عند القبور، يروح يطعن، يقول: يا اهل القبور، قد طويت الصحف ورفعت الاعمال، ثم يبكي ويصف قدميه، ثم يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح الى اخره. المهم قال: سألت ربي ثلاث، سألته أن يزهدني في الدنيا فزهدني، وسألته أن يقويني في الصلاة فقواني، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. خرج معهم، خرج معهم
في لقاء أعداء الله جل وعلا من طريق عبد الرحمن بن زيد، خرجنا في جيش ومعنا عمرو بن عتبة، فرأيناه يلبس جبة بيضاء ثوب أبيض جديد أبيض، قلنا له إيه دي؟ فقال ما أحسن الدم ينحدر على هذه، ما فيش أجمل من الدم ينحدر على هذه، أي حتى ألقى الله بها. قالوا ما أن بدأت المعركة حتى جاء فيه حجر ضخم من أعداء الله جل وعلا، فنهامر الدم وتمخض على ثوبه فلقي الله جل وعلا. خلاصة المسألة، لو تحدثت لكم فيما جمعته فإن الأمر عظيم، لكن بقوله الأمة إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله أنا هفتح المداخلات طوال الحلقة، أريد جيلا منتصرا لا منهزما، سأفتح وسأرى مداخلات العزة والرحمة والإحسان والحكمة والعلم، بس مش يقول واحد اللي يفضل الشيخ أنا تفاهة، لا مش عندني، حطها في أي برنامج ثاني في أي مكان ثاني، إنما عندي لا، الله يعزك عندي لا، ما تخليش أسهر الليل أقعد أحفظ لك وأزرع فيك بكياني وأتعايش وتجي تقول لي مش عارف إيه مراتي مزعلاني ولا أخويا مزعلني، فاش كلام الفارغ ده، يبقى أقوله في أي حاجة ثانية معايا هنا لا مستوعب، ربنا يبارك فيك وينصرك، حسنك مش مستوعب خذ من الآخر وأسأل الله أن يحفظك، لأني أريد عزة للأمة، أريد عزة للأمة. ولذلك يا جماعة بقوله إلى أبنائي إلى بناتي إلى إخوان إلى أخواتي، محتاجين بقى، فاكرين النصر يجي لنا بسهولة؟ لابد نترك الرشا والربا والنصب والاحتيال والسرقات، بقى الوقت كل واحد لص رح يعمل الجمعية الخيرية، بنعمل الزكاة وبنعمل كنت وكنت، وينهب أموال الناس إلى ما رحم رب الله، واحد يطلع بشوية بتاع واحد يعني مصف راسه واحد مصف عين ونجمع له تبرعات، الحالة دي لله يا جماعة، الناس تبعث وتتصل وخذوا لله جل وعلا، راح نصب ده مش عايزين نبطله بقى. نبطل احنا أمة، كنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قلته عايزين المهندس القوي، العالم القوي، الطبيب القوي، الصيدلي القوي، نريد المعلم القوي، نريد يا جماعة عايزين مجتمع، مجتمع ناجح، مجتمع ناجح قوي قوي قوي، مش عايزين أبدا نعيش متسولين والعياذ بالله رب العالمين. أيضا النقطة الثانية اللي بقوله نريد السلوكيات، سلوكيات مع فهم الواقع. ممكن أكلمك عن رافض الحين بوقعنا مع الناس دي وبزعل الناس فوق فوق، القادياني بزعل القادياني فوق ده كفارة، مع البهية فوق ده كفارة، لازم نفهم بها، لازم نصل بالثقافة إلى هذا المستوى. ذا قناة الرحمة أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعلها راية من خلالها بفهمك بكل ما أتيت، عايز أزرع فيك أنك تكون بطل بطل بطل. أيضا من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أولا الجمعة القادمة أنا أعتذر عنها أعتذر عنها أعتذر عنها، الجمعة القادمة أعتذر عنها أعتذر عنها، مرة ثالثة عشان ما يتقلش اللوم أعتذر عنها بسبب أمر عندي، بسبب أمر عندي أنا. ثانيا نسبة لي من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أنا أشكر الأخ الشيخ خالد الجندي حلقة الأحد الماضي اللي اسمها في المجلس، المجلس إنه أظهر الحق وقرأ الأمر كاملا في مناظرتي مع القس الطريد الذي يريد فتنة طائفية مصر، ونقل الآراء بالإجماع على سحقنا له وعلى انتصارنا وعلى عزتنا، وهذا هو الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا يا جماعة الحلقة الجاية على الرحمة لا قبل المداخلات هتكلم الأول شوية عن حاجة في خطيرة عقدية، تكتب ورايا بإذن الله كده، تكتبها ورايا، خطورة مشابهة الكفار والمشركين، الكل محتاجها، باكد الكل محتاجها، الكل ايه محتاجها، احفظوا معايا هذا الكلام. وبالنسبة للي شكك الناس في السنة احنا بنعد لمناظرة معه، واسأل الله ان تكون على الرحمة، اسأل الله ان تكون على الرحمة برضو بالحكمة والموعظة الحسنة، واي حد يظهر برضو ان شاء الله نخليه يتوب بإذن الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأصلى الله يبارك في هذا المنبر مرة ثانية في هذا المنبر في قناة الرحمة، صلى الله يبارك فيه وفي سائر القنوات وفي العاملين في قناة الرحمة في هؤلاء المجاهدين بأعمالهم وتقربهم إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يبارك في أمتنا في أهل السنة والجماعة، وأن ينصر أهل فلسطين من الموحدين على اليهود الملاعين، وأن ينصر أهل السنة في العراق كذا في أفغانستان وفي كل مكان، وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله أن يحفظ بلدنا من المظاهرات ومن الخروج ومن الدماء ومن الفتن ومن الروافض ومن العلمانيين ومن الطابور الخامس ومن الصليبيين ومن اليهود. أسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز بالعقل والفن، وأبشر إن واحتنا تخاطب صاحب القيم. زهور جل بارئها من الأخلاق والحكم.